لنا فرض وفي الإيمان تقوانا ونور الفقه علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا في صلاة الخوف والجنائز، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد والتوفيق والسداد. أيها الأحبة، معلوم لدى حضراتكم بحمد الله عليكم أن صلاة الخوف سبب شرعيتها هو الخوف، إن كان في الحضر أو في السفر، إن كان في الحضر أو في السفر. وصلاة الخوف لها أوجه عدة، فإن الإمام ابن حزم رحمه الله ذكر 14 وجها، ذكر 14 وجها، والإمام النووي رحمه الله ذكر 16 وجها، والإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله ذكر 24 وجها، والإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الماتع الممتع زاد المعاد في هدي خير العباد ذكر 6 أوجه أو 7 أوجه لصلاة الخوف. فالإنسان يتخير منها الصفة على حسب قرب العدو وعلى حسب وجهه وقبالته وما كان على شاكلة ذلك فضل الله عز وجل. إذن قلت إن الإمام ابن حزم ذكر 14 وجها لصلاة الخوف، الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه ذكر 16 وجها، الإمام أبو بكر بن العربي رحمة الله تعالى عليه ذكر 24 وجها، الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ذكر في زاد المعاد في هذه خير العباد 6 أوجه أو 7 أوجه. تعالوا بنا لنستمع إلى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الثابت في البخاري ومسلم، حيث قال عبد الله بن عمر: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو. استمع حتى تتعرف على الصفة. فقامت طائفة معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة بإزاء العدو. يبقى احنا نعتبر ان هما كم صف؟ صفين. صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف، والصف الثاني يقابل العدو بإزاء العدو. فصلى بالذين معه ركعة، يعني الذين خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون أي الصف الثاني فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. يا إخوان، هذا الحديث ثابت في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، صفة من صفات صلاة الخوف، وجه من وجوه صلاة الخوف. طائفتان صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطائفة، والطائفة الأخرى بإزاء العدو أي مقابلة وجه العدو. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة بالطائفة الأولى انصرفت وأتت الطائفة التي كانت بإزاء العدو وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. فيفهم من ذلك أن كل طائفة من الطائفتين عليها ركعة، ثم قضت كل طائفة ما عليها بعد ذلك. هذه صفة من صفات صلاة الخوف، وإن شئت فقل هذا وجه من الوجوه. حديث الثاني يا إخوان ثابت في الصحيحين أيضا من حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات ابن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو. يبقى طائفة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وطائفة مقابل العدو. أين؟ فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. يعني إيه الكلام ده؟ طائفتان، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة الأولى ركعة، طيب ثم ماذا فعل؟ وقف عليه الصلاة والسلام للركعة الثانية وظل قائما حتى أتت الطائفة الأولى بالركعة الثانية. السؤال إليك، الطائفة الأولى هذه صلت خلف النبي كم ركعة؟ أسألك أنت، صلت كم ركعة؟ نعم كما تفضلت، صلت ركعة واحدة. طب وماذا فعل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ظل قائما، ظل واقفا في الركعة الثانية متلبسا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام بالقيام، حتى أتت الطائفة بالركعة الثانية وهو متلبسا بالقيام. يعني قاموا وركعوا واعتدلوا وسجدوا وجلسوا وسجدوا وتشهدوا وسلموا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال قائما. ثم انصرفت هذه الطائفة مقابل العدو وأتت الطائفة الثانية فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وهي الركعة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام والركعة الأولى للطائفة الثانية. ثم ظل جالسا بأبي هو وأمي ولحمي ودمي وعصبي عليه الصلاة والسلام، فأتت الطائفة الثانية بالركعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا، قاموا للركعة الثانية وركعوا واعتدلوا وسجدوا وجلسوا وسجدوا، وإذا بهم يقرؤون التشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ التشهد، ثم يسلم النبي عليه الصلاة والسلام فيسلمون عقيب تسليم النبي صلى الله عليه وسلم. فيفهم مما ذكرت يا إخوان أن كل طائفة من الطائفتين صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، لكن لما صلى بالطائفة الأولى الركعة ركعة ظل قائمة حتى أتوا بالركعة الثانية، فانصرفت الطائفة الأولى وصارت مقابل العدو، وأتت الطائفة الثانية وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم ظل عليه الصلاة والسلام جالسا حتى أتت الطائفة الثانية بالركعة الثانية لهم، ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلموا خلف تسليمه أو عقيبة تسليمه عليه الصلاة والسلام. طيب، حديث 51 بعد 100 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا. ثم انتبه، يبقى الطائفتين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ الفتحة، قرأ ما تيسر من القرآن، ركع النبي صلى الله عليه وسلم، ركعت الطائفتان، اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم، اعتدلت الطائفتان، أي ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. هما ايه؟ صفين. الصف الاولاني لما جاء سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا معاه، والصف المتأخر الثاني ظل قائما قبالة العدو يحرس المسلمين. طيب، أيوة. ثم انحضر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحضر الصف المؤخر بالسجود. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصف اللي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من الصف الثاني إلا أنه انحضر بالسجود، ثم جلس، ثم انحضر، ثم سجد، ثم بعد ذلك استمع بارك الله فيك، ثم تقدم الصف المؤخر. الصف اللي ورا بقى، أيوة، تقدم، صار هو الصف الأولاني، والأولاني صار هو الصف الثاني، عملوا بدل. أي نعم. وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، أي ركع الصفان، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، أي رفع الصفان رؤوسهم، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه سجد النبي عليه السلام، والصف الذي يليه انحدر بالسجود، والصف الثاني ظل واقفا قبالة العدو الذي كان مؤخرا في ركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، أما النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجلس وسجد السجدة الثانية، أيوة، إيش اللي صار؟ الصف الثاني سجد وجلس وسجد، أي نعم، انحضر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم، ذكره مسلم بتمامه. وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. غزوة ايه؟ ذات الرقاع. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ هل انتبهت معي ايش اللي صار؟ اللي صار، سلمك الله من السوء، ان النبي صلى الله عليه وسلم خلف صفيه. طيب، عرفنا، كبر فكبر الصفان اقتداء وتأسيا واتماما بالامام وهو النبي عليه الصلاة والسلام. عرف النبي عليه الصلاة والسلام سوى دعاء الاستفتاح، قرأ الفاتحة، قرأ ما تيسر وركع، ف فركع الصفان خلف النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عاوزك تسمع وتتصور وتتخيل. فركع الصفان ثم اعتدل النبي، سمع الله لمن حمد، فاعتدل الصفان وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم للسجود، فانحدر الصف الأول، انحدر الصف الأول للسجود، وبقي الصف الثاني مقابلا نحر العدو. أي نعم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه من السجدة الأولى ثم جلس ثم السجدة الثانية، أيوة، إيش اللي صار؟ اللي صار أن الصف الثاني انحدر بالسجود والصف الأول مقابل العدو. أي نعم. فانحدروا بالسجود، السجدة الأولى جلسوا، السجدة الثانية. ثم إيش اللي صار بعد كده؟ بعدما سجد الصف الثاني السجدتين، بعدما سجد الصف الثاني السجدتين، عملوا بقى الصف الثاني تقدم إلى الصف الأول والصف الأول تأخر، عملوا بدل. وبعدين إيش اللي صار؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بالركعات الثانية، فقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، وركع فركع الصفان، واعتدل فاعتدل الصفان، فانحضر النبي صلى الله عليه وسلم للسجود فسجد الصف الأول. أي نعم. والصف الثاني ظل مواجها نحر العدو. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم السجدة الأولى وجلس والسجدة الثانية، أيوة، ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه ظل الصف الأول تجاه العدو والصف الثاني انحضر للسجود، فسجد ثم جلس ثم سجد، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم التشهد والصلاة الإبراهيمية وسلم، فسلم الصفان خلف النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأوجه لصلاة الخوف، أرجو من الله تعالى أن تكون قد فهمتها، لأن بعض أبنائنا وإخواننا ينادون بالجهاد، والجهاد في سبيل الله على العين والرأس، وهو ذروة سلام الإسلام، وهو الذي يحفظ الله جل وعلا به بيضة الدين. أي نعم. ومنه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو جهاد طلب، ومنه ما هو جهاد دفع، كما هو معلوم لديكم. وقد قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، وقد قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قد قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أي نعم. وبعودة الجهاد في سبيل الله تعود العزة والكرامة والسؤدد. فالمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين رده الله إلينا ومن علينا بالصلاة فيه وأكرمنا بشد الرحل إليه، كيف يعود إلى حوزة المسلمين؟ وكيف ينعم الله على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالصلاة فيه وشد الرحل إليه؟ بعودة الجهاد في سبيل الله، حيث إن الله تعالى حرره على يد الفاروق عمر بن الخطاب، فتحوا على يد عمر بن الخطاب وحرره على يد البطل المجاهد صلاح الدين الأيوبي يوسف ابن نجم الدين رحمة الله تعالى عليهما. فأين هؤلاء الرجال صلاح الدين ونجم الدين أيوب وأسد الدين شركو؟ هؤلاء الرجال الذين صدق فيهم قول الرب عز وجل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولا شك أن هذه الآية نزلت في الصحابي الجليل أنس بن النضر عم أنس بن مالك ومن كان على شاكلتهم، ولكن كما لا يخفى حضراتكم الأكارم أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، وهؤلاء الرجال من أمثال صلاح الدين ونجم الدين أيوب وأسد الدين شركو وسيف الدين قطز ونور الدين محمود زنكي نحسبهم ولا نزكي على الله أحد أنهم من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأل الله المقدم المؤخر القوي المتين الجبار أن يرزق الأمة رجالا أمثال هؤلاء الرجال الذين يقولون بلسان الحال قبل القال: الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن كتابنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. رجال لم يكن لهم هم ولا فكر إلا استرضاء الله عز وجل، فكانوا يدفعون بأنفسهم يريدون إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة في سبيل الله، لا يريدون رياء ولا نفاقا ولا سمعة ولا ذكرا ولا ثناء ولا مدحا ولا إطراء، ولا يعرفون قومية ولا وطنية ولا عروبة ولا حبة رمل ولا أمور عفنة، إنما يريدون وجه الله تبارك وتعالى. فأسأل الله يا إخواني أن يتفضل علي وعلى حضراتكم الأكارم بالإخلاص لله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن والقلب والقالب، حتى نلقاه جميعا ونحن على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا. أحبتي في الله، إن كثيرا من أبنائنا وشبابنا ينادون بالجهاد في سبيل الله، ومعلوم أن الجهاد ليس غاية، وإنما الهم كيف نعبد الناس، كيف نعبد أنفسنا والناس لرب الناس، ولا بد أن يكون ذلك بالأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن اضطررنا للجهاد في سبيل الله فلا بد منه، فمنه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، وهو ذروة سنام الإسلام، وهو الذي يجعل رأس الأمة عالية خفاقة ويرد الله به مقدسات الأمة، نعم، ويرفع من شأن الأمة ويأخذ بيد الناس من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النفاق إلى الإخلاص، ومن البدعة إلى السنة، ومن الضلالة إلى الهدى. أيها الأحبة، نعم، تحت راية قرآنية نبوية سلفية بقيادة ولي الأمر الذي يحكم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. لما؟ لأنه عبد لله. لما؟ لأننا وهو عبيد لله. لما؟ لأننا تيقنا أننا ضيوف على وجه الكوكبة الأرضية، وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، فنقول: مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. أيها الأحبة في الله تعالى، أين من يقول: نحن بالقرآن نورنا الحياة، نحن بالإسلام حررنا الشعوب، وانطلقنا في الشمال والجنوب ننصر النور ونمحو كل هول. سلوا التاريخ عنا، من حمى حق فقير ضيع، من بنى للعلم صرحا أرفع، من أقام الدين والدنيا معا. نعم، نحن في حاجة ماسة أن نتذكر قولة إمام دار الهجرة: لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. نعم، نحن في حاجة أن نعلم أن سعادة هذه البشرية ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، قادة ومقودين، عربا وعجما، شيبا وشبابا، رجالا ونساء، أطفالا وشيوخا، في العودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك. فكما أنك مسلم بين جدران المسجد الأربعة، نريدك مسلما مستسلما لله بالتوحيد، منقادا له بالطاعة، خلصت من الشرك وتبرأت منه ومن أهله، والتزمت التوحيد والإيمان والإخلاص والسنة على بصيرة، نعم، وأقبلت على الله بكليتك في مزرعتك، في مصنعك، في متجرك، في دائرتك الوظيفية، في بيتك، في الجو والبر والبحر، في السراء والضراء، في الليل وفي النهار، تقول بلسان الحال والقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ للنبي المرسل؟ لا. للولي المقرب؟ لا. للجني؟ لا. للشيطان؟ لا. للعفريت، للمارد، للملك، للشجر، للحجر؟ لا 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 لا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الحبيب، يا من تريد الجهاد في سبيل الله، هل تعلمت شيئا من فقهه؟ هل تعلمت أن هناك صلاة الخوف؟ ما هي صفاتها؟ ما هي وجوهها؟ أنت في حاجة أن تتعرف على ذلك. وها أنا ذا قد ذكرت نفسي وإياك بذلك، حتى تكون على أهبة استعداد للجهاد في سبيل الله، وتكون قد عرفت شيئا من فقهه، وعرفت صفة صلاة الخوف. نعم أيها الحبيب، الله المستعان، الصلاة في جماعة واجبة، والطائرات فوقك، والدبابات حولك، والمدفعية، والطائرات، والأرب جهات، والمصفحات، وتصلي في جماعة، فسبحان الله، هناك من المسلمين من يسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، ولا يكبر الله تعالى بلسان الحال، ولا يلبي نداء الله تعالى، وهو في أمن وأمان، وهو في سلامة، في أمن وأمان وسلامة، ومع ذلك لم يلبي نداء الله. سبحان الله، في الحرب صلاة الجماعة واجبة، وهذا في الأمن والأمان وفي السلام، ولا يحافظ على صلاة الجماعة. أين أنت من قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين؟ أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فأجب. فإذا كانت صلاة الجماعة وجبت، والطائرات فوقك، والدبابات من حولك، والمدفعية تقصف، ومع ذلك تقيم صلاة الجماعة التي تسمى بصلاة الخوف، فكيف وأنت في الأمن والأمان؟ وكيف وأنت في السلام؟ والمسجد قريبا من دارك، والمسجد قريبا من دارك، والطرق معبدة. نعم، فهل لك عذر أن تتخلف عن صلاة الجماعة؟ انتبه أيها الحبيب، وعليك أن تحافظ على صلاة الجماعة، وعليك أن تحافظ على صلاة الجماعة. وأنت قد طيب، هذا اتصال، تفضل. أخونا أبو عمر من الأردن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يوفقك ويهدينا ويهدينا.
آمين يا رب العالمين. تفضل يا أبو عمر.
شيخ، في شيخ، في شيخ عزيز عليك وبحبك،
الله يكرمه،
اسمه أبو العباس.
أيوه شيخ أبو العباس، الله يحفظه، كيف حاله؟
الله يسلمك.
أنت محمود أبو قوطة؟
نعم.
حياك الله يا أخي محمود، كيف أنتم وكيف أهل الضليل جميعا؟
نحمد الله.
سلم على الجميع.
أنا بدي، الله يسلمك، بدي في نهاية البرنامج
فضل
تليفونك الخاص لانه ضاع مني.
طيب طيب بارك الله فيك. حضرتك هتتصل على الكنترول ويعطيك يا اخ ابو عمر، وسلم على آل قوطة ومولانا الشيخ ابو العباس وجميع اخواننا في الظليل.
والله هو مريض وبتمنى يكلمك.
تفضل.
هو مريض وبتمنى يكلمك.
شفاه الله وعفاه، سلم عليه كثيرا كثيرا، واسال الله ان يشفي فضيلة الشيخ الحبيب محمد بن الفتاح ابو العباس. وكنت اود ان اتشرف بلقائه في الحج الماضي ولاقيت بعض اخواننا، ولكن الله لم يقدر، فاسال الله تعالى ان يشافيه وان يعافيه وان يرفع من عليه الداء والبلاء، وان يمتعني واياه وسائر اخواننا الدعاء بالتقوى والعافيه. ارجو ان تبلغ له ذلك. بارك الله فيك يا ابا عمر.
الله
حياك الله وبياك.
ان شاء الله يعطوني الرقم.
ان شاء الله الاخوه يعطوك الرقم في الكنترول. ورحم الله والدي ورحم الله اخانا الحبيب بالحاج محمد عبد الحميد ابو قوطه، نسال الله الا يسكنه الا الفردوس الاعلى من الجنه. رجل حبيب الى قلوبنا وصاحب فضل كبير علينا، الا رحمه الله عليه. حياك الله. حياك الله يا ام اسماء، تفضلي.
حياك الله وبياك يا شيخ، جزاك الله
حيك.
خيرا عنك.
الله
يحييك. بارك الله فيك يا ابا عمر، ورفع الله قدرك ونفعك الله بك.
امين يا رب العالمين.
لي ثلاث اسئله، هل تأذني بذلك؟
لا تفضلي يا اختاه.
السؤال الاول، ما هو دور المرأة في قضية تحرير الأقصى؟ والسؤال الاخر، ما هي التوبة التي ما هي السؤال الاخر، ما هي التوبة التي تجلب الاستقامة بعدها؟ حتى نكون كتوبة مالك بن دينار والفضال بن عياض وهؤلاء. والسؤال الآخر، ما هي الطريقة التي نستقيم عليها في قيام الليل حتى نستعين بذلك على صيام النهار وعلى قضاء مصالحنا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله. الأخت الكريمة بتقول إيه دور الأخت المسلمة في رد المسجد الأقصى؟ دور الأخت المسلمة دور كبير جدا جدا. دورها يا سيدي، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لا أدخلي من أي باب الجنة سمن شئتي، يبقى دورها أن حسن التبعل لزوجها وأن ترضع أولادها التوحيد لله عز وجل والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وتزكية النفس بالتوحيد والاتباع، وترضع أولادها حب الجهاد في سبيل الله تعالى. ولن يكون ذلك إلا بإرضاعهم حب الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يبقى دور المرأة المسلمة أن تربي أولادها على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وترضع أولادها منذ نعومة أظفارهم حب الصحابة الكرام وحب الجهاد في سبيل الله، كما فعلت أم محمد الفاتح على سبيل المثال حينما وقفت به على الشاطئ وقالت له: انظر، أنت الذي سيفتح الله على يديك القسطنطينية، وقد شاء الله تعالى أن تفتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح. ثم بسبب ما أرضعته أمه وما زرعته فيه منذ نعومة الأظفار، فالأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فاجتهدي يا أمة الله المسلمة أن تكوني الموحدة المصلية الصائمة المجلببة المنتقبة المقبلة على القرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا واستشفاء وتحاكما وبكاء وتباكيا. بهذا تكوني قد أقمت نفسك على طريق الجادة. فإذا تحقق فيك ذلك استطعت بتوفيق الله وحول الله ومدد الله ومنة المنان أن تغرسي في نفوس أولادك ذكورا أو إناثا هذا الشيء العظيم. هذا دور المرأة المسلمة بصورة موجزة مختصرة. أما التوبة التي تتسبب في الاستقامة هي التوبة التي فيها الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليه ورد المظالم حسية كانت أو معنوية إلى أربابها، على أن تكون هذه التوبة قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة، وقبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، وتكون بالإخلاص لله تبارك وتعالى. فإن توفرت هذه الشروط السبعة في توبة الإنسان رجلا كان أو امرأة، تجد هذا الإنسان مندفعا إلى كل عمل صالح، والعمل الصالح يولد عملا صالحا، فالحسنة تولد حسنة بفضل الله تبارك وتعالى، وبالتالي يرزق الاستقامة، ويكون من قول الآية الكريمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات. نعم. وأما الطريقة التي يستقيم المرء فيها في قيام الليل، فأول حاجة: إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بالله عز وجل. ثاني شيء: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. ثالث حاجة: أطب المطعم، يعني خلي مطعمك حلال. رابع حاجة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. خامس حاجة: أن تنام ما استطعت مبكرا، وتنام على وضوء وبأداب النوم، يعني تفتح كفيك وتنفث فيها بدون ريق، تقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وتمسح ما تستطيع من جسدك، وتفعل ذلك ثلاثا، وتقرأ خواتيم البقرة، إن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال أهل العلم: كفتاه قيام الليل، وقال بعض أهل العلم: كفتاه كل مكروه في تلك الليلة. أين؟ وتقوم قبل الفجر، بارك الله فيك، تدخل الكنيف وتتوضأ وتصلي ما قدر الله لك أن تصلي. واعلم أيها الحبيب أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستعيذ فأعيذه. فأسأل الله تعالى أن يتفضل علي وأن يتفضل عليكم بالقيام بين يدي الله تعالى في السحر. نعم، حيث يتنزل الرب تبارك وتعالى تنزلا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل. فالله تعالى قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة والقبول. أخونا أبو أحمد من المملكة، يتفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يرضى عنك يا أبو أحمد.
لو سمحت كنت عايز اسال سؤال. انا مصري وشغال في السعوديه بقالي سنه.
نعم.
وابغى اسال ازاي اطلع زكاه المال.
ايوه اتفضل.
شكرا يا شيخ.
بتقول يا اخي
انا شغال هنا في الخارج بقالي سنه، بقالي عام.
ايوه، تسال عن ايه في الزكاه؟
اسال كيف اطلع زكاه المال عن العام هذا.
حضرتك اذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول القمري الهجري فوجب عليك إخراج الزكاة. بمعنى إن لو المال بلغ ما يعادل 85 جرام من الذهب تخرج، وفات عليه سنة يعني محرم، صفر، ربيع أول، ربيع آخر، جمادى الأولى، جمادى الأخيرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، فات عليه سنة قمرية عربية هجرية، تطلع الزكاة. الزكاة تطلع فيها مثلا أنت راجل معاك 50,000 جنيه فيهم 1250 جنيه، معاك 100,000 جنيه فيهم 2500 جنيه، معاك مليون فيهم 25,000، يعني ايه؟ ربع العشر. يعني ايه؟ يعني 2.5%. يعني ايه؟ يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه. أقول تاني: اعلم رحمني الله وإياك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقد قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طيب، فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. كم النصاب؟ ما يعادل 85 غراما من الذهب. طيب، وحال عليه الحول الهجري القمري زي كم يخرج؟ تخرج ربع العشر، يعني 2.5%، يعني كل 1000 جنيه 25 جنيه. وسلامتك، الله يسلمك، والله أعلم. نعم، أخونا محمد من الدقهلية.
السلام عليك أبو عمر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد بركات،
حياك الله يا حاج محمد، وأهلا ومرحبا بك.
بارك الله فيك يا مولانا،
والله تقبلنا وياك بقبول حسن.
احنا من طلابك يا مولانا.
حياك الله، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، ويجعلنا وإياكم من أهل العمل الصالح. حياك الله يا محمد، وبارك الله لك في الأهل والمال.
آمين يا رب. آمين يا رب، ويجبلك وديك الصحة لنا يا رب.
آمين، الله يحييك. أي سؤال؟
نعم،
أي سؤال؟
أيوة يا مولانا،
اتفضل.
هل يجوز الإمام المدخن يطلع على المنبر؟
نعم يجوز، نعم يجوز، ولكن الأولى والأفضل والأحسن أن يكون خطيب الجمعة من أهل السنة والجماعة الذين امتن الله تعالى عليهم بالتقى والورع. بمعنى يعني لا ينبغي لخطيب الجمعة أن يحلق لحيته ويحلق شاربه فيصعد في المنبر وهو متشبه بالنساء، حلق لحيته وشاربه، ولا ينبغي أن يكون مسبلا ثوبه تحت كعبيه، فضلا على أن يكون مدخنا أو من أهل الأرجيلة أو من أهل البنجو والحشيش، عفانا الله وإياكم. فإن هذا الرجل صعد في مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يليق بمن صعد في مكان النبي أن يكون من أهل الفسوق؟ الجواب لا، وإنما يكون من أهل التقى والنقى والورع والصلاح، ويكون قدوة وأسوة يقتدي الناس به ويتأسون به، نظرا أنه اقتدى بإمام النبيين وخاتم المرسلين الذي قال فيه رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال فيه الرب تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الشاهد أن هذا وقف مكان النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يكون قدوة، وينبغي أن يكون أسوة، وينبغي أن يكون من أهل الورع. لكن لو افترضنا جدلا أنه كان مدخنا وأنت دخلت وجدته على المنبر، تصلي خلفه ولا لا؟ أيوة تصلي خلفه. ونأخذ فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى.
سنعود بإذن الله.
بقناة الرحمة نفتخر، وقناة الرحمة تزدهر، وتعالى المولى حافظها، وبعون الخالق تنتشر، تتسامى كل مقاصدها، بشريعة ربي تأتمر، ولسنة أحمد راعية، وتناجي الله وتعتذر، وقناة الرحمة تجمعنا، يعم الدين وينتصر، تتوحد أمتنا الكبرى، وتنال الخير وتبتكر.
موعد أذان المغرب.
الله أكبر، الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا العفو لدينا مأمول
عدنا بفضل الله
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا وندعو الله
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، ومعنا أخونا سالم من عمان، فليتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ سالم.
يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات.
نعم.
فمن شهد منكم فمن الحج أشهر معلومات فافترض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال حج.
نعم.
فما هي هذه الأشهر؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهل هذه مواقيت الصلاة؟ وجزاك الله خير.
الجواب بحول الملك الوهاب. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أشهر الحج كما قال عبد الله بن عمر وغيره: شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. والعشر الأول من ذي الحجة، أي نعم. فلا رفث، أي لا تقل قولا فاحشا ولا تجامع ولا تفعل مقدمات الجماع وأنت متلبس بالإحرام. ولا فسوق، أي ولا تخرج عن طاعة الله عز وجل. ولا جدال، أي لا تجادل وأنت محرم بحج أو بعمرة، أي نعم. ولا تعصي الله عز وجل. ولا شك أننا نهينا عن العصيان إن كان المرء محرما أو غير محرم، أي نعم. وأمرنا بالمحافظة على الصلاة، ليس في أول النهار وآخره فحسب، بل أمرنا أن نحافظ على الصلاة ككل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن حافظ على صلاة الفجر وحافظ على صلاة العشاء كان على غيرهما أحفظ بفضل الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، في حديث أبي موسى في الصحيحين. والبردان هما الصبح والعصر، فمن وفق للحفاظ على الفجر والعصر كان على غيرهما أحفظ. كذلك من وفق للحفاظ على الفجر والعشاء كان على غيرهما أحفظ بتوفيق الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتفضل الله عليه بحج بيته الحرام، ومن يحافظ على تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة. نعم. أم محمد من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين.
هاتي.
لدي سؤالين فضيلة الشيخ.
هاتي.
السؤال الأول: الشخص الذي لم يصلي الصلاة منذ 10 سنين بعد توبته،
أيوة،
هل يعيد هذه الصلاة؟
أيوة.
السؤال الثاني. السؤال الثاني: أيوة. المرأة التي المتحجبة والحجاب التام هل تستطيع أن تسافر مسافة 65 كيلومتر بدون محرم إذا عدمت الفتنة؟
حاضر. الجواب بحول الملك الوهاب: إذا ترك امرئ الصلاة لمدة 10 سنوات عياذا بالله، أي نعم، فمن الله تعالى عليه بالتوبة والاستقامة، فهل يقضي هذه السنوات العشر؟ ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى قضاء هذه الصلوات. قلت: والراجح، والله تعالى أعلى وأعلم، أنه لا قضاء عليه، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، أي نعم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص في صحيح الإمام مسلم. وعلى هذا الرجل أن يصدق في توبته، وأن يحافظ على تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة، ويحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية. وإن كانت امرأة فعليها أن تحافظ على الصلوات الخمس في وقت الفريضة، وتحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية، ولا شيء عليها. فكما سمعنا من الأخ سالم من عمان: إن الحسنات يذهبن السيئات، قول الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا تاب الإنسان واستقام ورجع إلى الله عز وجل فالله تعالى يقبله بفضل الله عز وجل. إذن خلاصة الفتية إيه؟ أنه لا قضاء عليه لهذه الأعوام على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن المطلوب منه واحد أن تكون توبته صادقة، اثنين أن يحافظ على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة إذا كان رجلا، ثلاثة أن يحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية، أربعة إذا كانت امرأة فلتكن توبتها صادقة نصوح، ولتحافظ على الصلاة الخمس في وقت الفضيلة، وتحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية، وتكثر من النوافل. نوافل يعني إيه؟ يعني صلاة الضحى، وكذلك سنة الوضوء وقيام الليل، والتنفل المطلق كما بين المغرب والعشاء على سبيل المثال. يبقى رقم واحد التوبة صادقة نصوح، اثنين الحفاظ على الصلوات في وقت الفضيلة، ثلاثة الحفاظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية، أربعة الإكثار من النوافل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، خمسة النوافل كصلاة الضحى وقيام الليل وسنة الوضوء والنفل المطلق وما كان على شاكلة ذلك، والله أعلم. أما المرأة هل ممكن تساف يعني من مسافة 65 كيلو؟ 65 كيلو لا يعد سفرا، 65 كيلو مترا لا يعد سفرا، فإن قول جمهور العلماء أن السفر يبدأ من 81 كيلو ونصف أو 83 كيلو مترا على وجه التقريب، علما أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال كل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر، ولا يرتبط ذلك بفراسخ معينة أو أميال معينة أو كيلوات من الأمطار معينة. خلاصة الكلام ما دامت الفتنة قد أمنت كما ذكرت ذلك الأخت الكريمة، فالذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن 65 كيلو لا يعد سفرا على قول فريق من أهل العلم ما دام الفتنة قد أمنت، والله أعلم. نعم أخونا منصور من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك قناة الرحمة.
وفيك الحبيب.
بارك الله فيك يا شيخ. سؤال، عندي سؤال يا شيخ. ما حكم الصلاة بالحزام وخارج المسجد؟
هذه سنة من السنن التي أميتت، وينبغي على المسلمين أن يحيوا هذه السنة. ففضيلة الشيخ دكتور عبد الله شاكل حفظه الله كان يدندن أمس في برنامجه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد ترجم الإمام أبو داود وغيره من الأئمة الثقات في كتب السنة الصلاة في النعلين، مشروعية الصلاة في النعلين. خلاصة الكلام الصلاة في النعلين سنة من السنن التي قد أميتت في هذا الزمان، على أن يتثبت الإنسان من طهارتهما قبل الصلاة، بمعنى أن يحكهما في الأرض أي في التراب أو في الرمل يعني ثلاثة ويصلي فيهما. نعم طبعا فيش واحد بقى يقوم داخل المسجد والنعال بتاعه قذر ويقيم فتنة في المسجد ويقول أنا سمعت على شاشة قناة الرحمة أن هذه سنة وأنا أريد أن أحييها. أنا بقول لك لو كنت في البيت أو خارج المسجد، أما في المسجد فلذلك فقه يحتاج إلى شيء من البسط. أبو عبد الرحمن من القاهرة تتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لنا في علمك
وفيك يا أختاه.
ربنا يبارك فيك.
آمين.
من فضلك يا شيخ، ما حكم الزوج الذي كلما تشاجر مع زوجته سب في النبي وسب في الله عز وجل وفي القرآن، وما حكم عشرتها معه؟ هل هي حلال أم حرام؟
المرأة تسب النبي؟
الزوج
يسب النبي؟
نعم، كلما تشاجر مع زوجته سب في الله وفي النبي وفي القرآن، ومنعها أن تتلقى العلم الشرعي مع عدم الاختلاط، مع مراعاة عدم الاختلاط.
هل هذا الرجل عاقل؟
نعم
عاقل؟
المفترض أنه هو عاقل.
طيب، وهل يعي ما يقول حينما يتلبس بهذه الجريمة النكراء وهي مسبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
وبلغته الزوجة أكثر من مرة حكم سباب الرسول صلى الله عليه وسلم.
على كل حال أولا، سب الدين كفر أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام إذا كان يعي ما يقول ويعرف أن هذا يخرج الإنسان عن ملة الإسلام. اثنين، سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحبه يكفر كفرا أكبر، وعلى ولي الأمر أن يقيم عليه الحد وهو فصل عنقه عن جسده حتى ولو تاب فتوبته مقبولة عند الله جل وعلا إن كان صادقا، ولكن لا تقبل توبته عند ولي الأمر. نعم، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الماتع الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وبناء على ما تقدم فأنا أنصحك إذا كان هذا الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ويحافظ على الصلاة الخمس، فأنا أحرضك أن تذكريه بالله عز وجل، ولكن لا تذكريه بالله حينما يتلبس بهذه الجريمة النكراء، بل اغربي عن وجهه واتركيه، وحينما يهدأ اجلسي معه وكلميه بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأسلوب الرقيق الرقراق وبالأدب، وقولي له أنت رجل مسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وحده رسول الله وأنت تحافظ على الصلوات، ولا ينبغي لمثلك كراكع لله عز وجل وكساجد لله عز وجل أن يقع في مثل هذه الجريمة النكراء التي لا تعادلها جريمة. هذه أبشع الجرائم، أبشع الجرائم سب الدين، أبشع الجرائم سب الله تبارك وتعالى، أبشع الجرائم سب إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين الذي لا نبي بعده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كفر طافح وشرك واضح ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن هداه الله وتاب واستقام فهذا هو المطلوب والحمد لله، وإذا لم يقدر الله تبارك وتعالى هدايته على كلامك وتذكيرك ودعوتك فأنا أرى أن يكلمه أباك أو أخاك أو عمك أو خالك ممن أفاء الله تعالى عليه بشيء من العلم الشرعي وزينه الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الرقيق الرقراق المؤدب حينما يخاطب الناس، ليكون ذلك أدعى إلى قبول الآخرين لما يدعوهم إليه. أي نعم، تفضل هذا الصوت. أخونا أحمد من العراق. أخونا أحمد من العراق. أحمد. طيب، على كل حال فأنا أقول لهذه الأخت إذا أنت دعوتي بأسلوب حكيم وفيه الحكمة والموعظة الحسنة واستجاب، هذا هو المطلوب إثباته والحمد لله، ونسأل الله الهداية لنا وله ولسائر عموم المسلمين والمسلمات. وإذا لم يستجب واستمر على سب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول لك ولمثيلاتك لا يجوز لك شرعا أن تعيشي مع هذا الرجل، لأنه رجل مجرم. مجرم؟ إيه مجرم؟ مجرم؟ أي إجرام بعد هذا؟ هذا أشد الإجرام. نسأل الله أن يطهر البلاد والعباد من هذه الأشكال وأن يتوب علينا جميعا. أي نعم. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل مناط الفلاح والفوز والنجاح في التوبة إليه. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وأنا أقول لهذا الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تقوى أن تسب رأسا من رؤوس ولاة الأمور؟ يعني هل تستطيع أن تجهر بسب ملك من ملوك الأرض أو رئيس من رؤساء الجمهوريات؟ والله لو سمعك رجل أمن وأنت تسب رئيس الجمهورية لاعتقلك على التو والفور. فكيف وأنت تسب رب الأرباب الذي على العرش استوى ولله المثل الأعلى؟ وكيف وأنت تسب خليل الرحمن أحب خلق الله لله وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم تتهم نفسك بعد ذلك بالإسلام؟ والإسلام بريء من أشكالك، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فلو أنك تدعي الإسلام لو سببت الرب جل وعلا، لو سببت النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بذلك تلبست بناقضة من نواقض الشهادتين، تلبست بناقضة من نواقض الشهادتين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في قرآنكم، واتقوا الله في سنة نبيكم، وليكن عند الإنسان تمسك بدينه، دينك دينك، لحمك دمك، تركت فيكم ما إن تمسكتم به، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: فيا أيها العبد المسلم اتق الله في لسانك، وأعلم أن الله تعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ونادت الأعضاء للسان: أيها اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فبأي شيء ستقابل ربك لو أن روحك قبضت وأنت تسب الرب تبارك وتعالى؟ روحك قبضت وأنت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ستلاقي ربك؟ وقد جرت عادة الله الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاللهم إني أسألك يا ربنا أن ترزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا،
وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا.
أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا،
ونور الفقه علمنا
أحاديثا وقرآنا،
عبادات بها نحيا
ونرجو